الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الملحق الذي ألحقه الشيخ أبو عبيدة مشهور بتحقيقه لكتاب تعبير الرؤيا لابن قتيبة، ملحق جمعه من كتب ابن قتيبة المختلفة من غريب الحديث أو عيون الأخبار أو المعارف أو غيرها من الكتب المتعددة لابن قتيبة. أراد أن يتمم بها كتاب تعبير الرؤيا فضمها إلى الكتاب. قال تحت عنوان المنامات التي أوردها ابن قتيبة في كتبه: رؤية الحسن البصري رحمه الله. قال المصنف في غريب الحديث الجزء الثاني 270، وقال في حديث الحسن أن رجلا قال له: رأيتك في النوم تحدث وتنشد في أضعاف ذلك البيت من الشعر وتنشد في أضعاف ذلك البيت من الشعر، يعني تتكلم وإيه وتنشد شعرا. فقال له الحسن: إن ابن آدم لو أصاب في كل شيء جنة. حدثناه الرياشي قال حدثناه الأصمعي. قوله جنة يريد أنه يعجب بنفسه حتى يكون كالمجنون من شدة إعجابه بها. وأحسب قول الشنفرة في المرأة من هذا بعينه: فدقت وجلت واصبطرت وأكملت، فلو جن إنسان من الحسن جنتي. يعني بيمدح تلك المرأة، بيصفها أنها إيه؟ أنها يعني رشيقة ومليئة الجسم. فقال الشاهد في قوله: فلو جن إنسان من الحسن جنتي، يعني لو كان يجن الإنسان من الإيه من محاسنه لكانت تلك المرأة أولى بالجنون. يريد لو أعجب إنسان بحسنه حتى يكون كالمجنون لكانت كذلك. قال في الحاشية: نقل ابن الأثير رحمه الله الخبر مع الشعر في كتابه النهاية، ثم عزال المصنف، ومثله صنع ابن منظور في لسان العرب، والبيت أورده الجاحظ في البيان والتبيين. ثم قال: وسمع الحجاج امرأة من خلف حائط تناغي طفلا لها، فقال: مجنونة أو أم صبي. عدنا إلى كلام ابن قتيبة. وقال في عيون الأخبار الجزء الثاني صفحة 300: وحدثني بهذا الإسناد. قال في الحاشية: والإسناد مذكور قبل صفحات، يعني الجزء الثاني صفحة 296. قال أي ابن قتيبة: حدثني عبد الرحمن عن عبد المنعم عن أبيه عن وهب بن منبه قال فذكره، وهذا إسناد واهن جدا جدا. هذا عبد المنعم ابن إدريس، وهو متهم بالإيه، بل هو كذاب عندهم، فلذلك ما رواه لا صح. فقال ابن قتيبة: حدثني بهذا الإسناد اللي هو في عبد المنعم عن أبيه أن يوسف عليه السلام لما لبث في السجن 7 سنين أرسل الله عز وجل إليه جبريل عليه السلام بالبشارة بخروجه، فقال له: أتعرفني أيها الصديق؟ قال له يوسف: أرى صورة ظاهرة وروحا طيبا لا يشبه أرواح الخاطئين. قال جبريل: أنا الروح الأمين رسول رب العالمين. قال يوسف: فما أدخلك مداخل المذنبين، يعني في السجن، وأنت سيد المرسلين ورأس المقربين. قال جبريل: أولم تعلم أيها الصديق أن الله يطهر البيوت بطهر النبيين، وأن البقعة التي يحلون بها هي أطهر الأراضين، وأنه قد طهر بك السجن وما حوله يا ابن الطاهرين. واضح ما في الكلام من إيه؟ من عبارات يعني لا تصح. قال: وأنه قد طهر بك السجن وما حوله يا ابن الطاهرين. قال يوسف: كيف تشبهني بالصالحين وتسميني بأسماء الصديقين وتعدني مع أباء المخلصين وأنا أسير بين هؤلاء المجرمين؟ وهذا بعيد، يعني يوسف يعلم براءته، بالتالي ليس له علاقة بهؤلاء المجرمين. قال جبريل: لم يكلم قلبك الجزع ولم يغير خلقك البلاء، يعني أنت صابر، ولم يتعظمك السجن ولم تطأ فراش سيدك ولم ينسك بلاء الدنيا بلاء الآخرة ولم تنسك نفسك أباك ولا أبوك ربك، يعني ولم تنسك نفسك فاعل أباك ولا أبوك، أبوك فاعل يعني، ولم ينسك أبوك ربك. وهذا الزمان الذي يفك الله به عنوك يعني تعبك، ويعتق به رقك، ويبين للناس فيه حكمتك، ويصدق رؤياك، وينصفك ممن ظلمك، ويجمع إليك أحبتك، ويهب لك ملك مصر يملكك ملوكها، ويعبد لك جبابرتها، ويذل لك أعزتها، ويصغر لك عظماءها، ويخدمك سوقتها، ويخولك خولها، ويرحم بك مساكينها، ويلقي لك المودة والهيبة في قلوبهم، ويجعل لك اليد العليا عليهم والأثر الصالح فيهم، ويري فرعون حلما يفزع منه، ويأخذه له كرب شديد حتى يسهره ويذهب نومه، ويعمي عليه تفسيره على السحرة والكهنة، ويعلمك تأويله. قال في الحاشية: فرعون اسم أعجمي، وهو لقب لكل من ملك مصر، كما أنه لقب لكل عات متمرد طاغ، ولذلك اعتبرت عرامته، فقيل تفرعن فلان إذا تعاطى فعل فرعون، كما يقال أبلس وتبلس لمن تعاطى فعل الأبالسة. وفيه ثلاث لغات: فرعون كبرزون، وفرعون كزنبور، وفرعون بضم الفاء. والمراد هنا ملك مصر في عهد يوسف عليه السلام، انظر بصائر ذوي التمييز ومفردات الراغب الأصفهاني. وتكلم على الرواد تلك، فقال: أخرج ابن عبد الحكم بعضه في فتوح مصر كما في الدر المنثور، وأخرجه بطوله دون قوله ويري فرعون ابن جرير في تفسيره، وأخرجه مختصرا بألفاظ متقاربة، وأخرجه ابن أبي حاتم وابن المنذر وعبد بن حمير وأبو الشيخ كما في الدر المنثور، وانظر تاريخ الطبري وتفسيره وبحر العلوم والوصيف والبداية والنهاية. المهم، وقال المصنف في المعارف صفحة 312 علمية: ذكر وهب أن إسحاق بن إبراهيم النبي عليهما السلام أمر يعقوب ابنه ألا ينكح امرأة من الكنعانيين، وأن ينكح من بنات خاله لابان ابن ناهر ابن آذر، وكان مسكنه الفران. قال في الحاشية: بلاد واسعة في المغرب، وضبطها فران كشدات، وكان مسكنه الفران. فتوجه إليه يعقوب فأدركه الليل في بعض الطريق، فبات متوسدا حجرا، فرأى فيما يرى النائم سلما منصوبا إلى باب من أبواب السماء عند رأسه، والملائكة تقدم هذا مشكلة تقدم أنا أدركت بعد ما مشيت فيه، لكن خلاص قد مشيت يعني في طريق أنا أدركت من لما قرأنا لكن المشكلة أن بشكك، لأني بعض الأحيان أقرأ في الكتاب يعني بعد الدرس، في بعض الأحيان أقرأ فيه شوية بعد الدرس، فأتشكك هل ما قرأت فيه من مما قرأت في يوم الدرس وحدي، ولا ما قرأت معكم يعني. لكن لما قرأت وجدت أن أنه مر في في المحاضرة الماضية، لكن لا بأس، وإن كان هذه الأثار ضعيفة واهية ما فيش مشكلة. قال: فتوجه إليه يعقوب فأدركه الليل في بعض الطريق، فبات متوسدا حجرا، فرأى فيما يرى النائم سلما منصوبا إلى باب من أبواب السماء عند رأسه، والملائكة تنزل منه وتعرج فيه. ووحى الله تبارك وتعالى إليه: إني أنا الله لا إله إلا أنا، إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل، وقد ورثتك هذه الأرض المقدسة وذريتك، وباركت فيك وفيهم، وجعلت الكتاب والحكمة والنبوة، ثم أنا معك حتى أردك إلى هذا المكان وأجعله بيتا تعبدني فيه وذريتك. فيقال إنه بيت المقدس، وبناه داود وأتمه سليمان عليهما السلام، ثم خربه بختنصر، فمر به شعيب فرآه خرابا والقرية، فقال: أنى يحيي الله هذه بعد موتها، فأماته الله 100 عام وابتناه ملك من ملوك فارس يقال له كورش. قال في الحاشية: أخرجه ابن جرير الطبري في تاريخه مختصرا، ثم ذكره نقلا عن بعض أهل الكتاب كما هنا مع اختلاف يسير في اللفظ، وذكره عنه ابن كثير في البداية والنهاية. وانظر سفر التكوين وقارن بمرآة الزمان وقصص الأنبياء لابن الملقن والدر المنثور. والقصة أيضا ذكرها المصنف في الكتاب نفسه، أي في كتاب المعارف، في أخبار يعقوب عليه السلام، فقال: ويعقوب هو إسرائيل الذي ولد الأصباط كلهم، وكان رجلا أذعر، أي قليل الشعر، نحيفا رزينا لا يكاد يبرح القبة. وكذلك قيل في التوراة: وكان إسحاق أمره ألا ينكح امرأة من الكنعانيين، وأن ينكح امرأة من بنات خاله لابان بن ناهر ابن آزر، وكان مسكنه الفدان، هنا هناك الفران. فتوجه إليه يعقوب فأدركه الليل في بعض الطريق، فبات متوسدا حجرا، ده كله من الحاشية. فرأى فيما يرى النائم أن سلما منصوبا إلى باب من أبواب السماء عند رأسه، والملائكة تنزل منه وتعرض فيه، وأوحى الله عز وجل إليه: إني أنا الله لا إله إلا أنا إلهك وإله آبائك، وقد ورثتك هذه الأرض المقدسة وذريتك من بعدك، وبركت فيك وفيهم، وجعلت الكتاب والحكمة والنبوة، ثم أنا معك وأحفظك حتى أردك إلى هذا المكان وأجعله بيتا تعبدني فيه وذريتك، فهو بيت المقدس. رجعنا إلى كلام ابن قتيبة. وقال في المعارف أيضا صفحة 227 في أخبار زيد بن صوحان: شهد يوم جالولاء فقطعت يده، وشهد مع علي يوم الجمل فقال: يا أمير المؤمنين، ما أراني إلا مقتولا. قال: وما علمك بذلك يا أبا سليمان؟ قال: رأيت يدي نزلت من السماء وهي تستشيلي. قال في الحاشية: هكذا رسمها في المطبوعة. وقال المعلق على الكتاب في الحاشية: هكذا في الأصل، والمرجح أنها تستسلي. قلت: الصواب تشير إلي. ثم صححها في المتن، يعني يده كانت مقطوعة فمن قبل، يعني قطعت في ايه، في معركة جالولاء، وبعدين في يوم الجمل شاف يده في السماء وبتشاور له تعالى، يعني على اساس يطلع ايه، يطلع معه. قال: وقلت الصواب تشير الي كما سيأتي عند ابن عساكر. فقتله عمرو بن يثربي، وقتل اخاه سيحان يوم الجمل. قال في الحاشية: أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق، وعنده: إني رأيت يدا خرجت من السماء تشير إلي أنه تعالى، وأنا لاحق بها يا أمير المؤمنين. والخبر ذكره الكتابي في الوافي بالوفيات، وابن حجر في الإصابة مختصرا. رجعنا إلى المتن، إلى كلام ابن قتيبة. وقال في المعارف صفحة 223 وهو يترجم للحجاج، حجاج بن يوسف المعروف. قال: وأما الحجاج بن يوسف فكان يكنى، أو يكنى، يكنى أبا محمد، وكان أخفش دقيق الصوت، وأول ولاية وليها تبالة، يعني أول مدينة صغيرة اسمها تبالة. فلما رآها احتقرها وانصرف، فقيل في المثل: أهون من تبالى على الحجاج، يعني في الرواية أنه إيه، شافها ورأى كما لما اقترب، فقال: أين هي؟ قال صاحب اللي هو بيرشده، قال: خلف تلك الأكمة. قال: ما أحكمش بلد تواريها عني أكمة. خبها ورجع، يعني ودندل بيدل على همة الحجاج، هو كان صاحب همة على إجرامه. قال في الحاشية في تلك الرواية: قال يقوت الحموي في معجم البلدان: قال أبو اليقظان: كانت تبالى أول عمل وليه الحجاج ابن يوسف الثقفي، فسار إليها، فلما قرب منها قال للدليل: أين تبالى وعلى أي سمت هي؟ فقال: ما يسترها عنك إلا هذه الأكمة، مكان مرتفع. فقال: لا أراني أميرا على موضع تستره عني هذه الأكمة، أهون بها ولاية. ثم كر راجعا ولم يدخلها فقيل هذا المثل. فأصبح يقال في شيء الهين على صاحبه أهون شيء الفلاني أهون من تبالى على الحجاج. قال ابن قتيبة تكملة كلامه قال وأما الحجاج بن يوسف فكان يكنى أبا محمد وكان أخفش دقيق الصوت, أخفش يعني رفيع الساقين, وأول ولاية وليها تبالة فلما رآها عفوا الخفش ضعف ضعف البصر نعم في الأعشى الأعشى العشى يسموه العشى الليلي هو ضعف البصر في الليل, وفي ضعف البصر في النهار يسمى خفش. فالأخفش هو ضعيف البصر بالنهار, ومنها الأخفش الأخافش المعروفين في اللغة, الأخفش الكبير والأخفش الأوسط والأخفش الصغير. قال وولي فكلام وأما الحجاج بن يوسف فكان يكنى أبا محمد وكان أخفش دقيق الصوت, وأول ولاية وليها تبالة فلما رآها احتقرها وانصرف, فقيل في المثل أهون من تبالة على الحجاج. وولي شرط أبان بن مروان في بعض ولايات أبان, فلما خرج ابن الزبير وقوتل زمانا قال الحجاج لعبد الملك إني رأيت في منامي إني رأيت في منامي كأني أسلخ عبد الله بن الزبير فوجهني إليه. ده كلام الحجاج. فوجهه في ألف رجل وأمره أن ينزل الطائف حتى يأتيه أن ينزل الطائف, يعني إيه قبل ما يدخل مكة, يعني ينزل في الطائف وبعدين يستشيره حتى يأتيه رأيه, ثم كتب إليه بقتاله وأمره فحاصره حتى قتله. قال في الحاشية أخرجه ابن جرير الطبري في تاريخه بلفظ قريب منه وذكره في موضع آخر من غير سند, وأخرجه ابن عساكر في تاريخه وعنده. ثم خطب عبد الملك على المنبر فقال من لابن الزبير منكم؟ فقال الحجاج أنا يا أمير المؤمنين. كان عاده يعني إيه بادي في الشر, يعني بداية إيه فكان يعني منزلته ضعيفة أن يوليه إيه يولي عبد الملك هذا, عشان كده ما قال أنا قال اسكت أو سكته ما. فقال من لابن الزبير منكم؟ فقال الحجاج أنا يا أمير المؤمنين, فأسكته. قال له بس لما تقول أنت من أنت, يعني عسكري في الإيه في المعسكر ما مش هو قائد ولا إيه ولا جندي كبير. فقال الحجاج أنا يا أمير المؤمنين فأسكته. ثم عاد فأسكته مرة ثانية فقال أنا يا أمير المؤمنين فإني رأيت في النوم أني انتزعت جبته فلبستها, فعقد له في الجيش إلى مكة حتى ورد على ابن الزبير فقاتله بها. والخبر ذكره ابن حبان في الثقات من غير سند, وذكره الكتبي في الوافي بالوفيات. عدنا إلى كلام ابن قتيبة في المتن قال فوجهني إليه فوجهه في ألف رجل وأمر أن ينزل الطائف حتى يأتيه رأيه, ثم كتب إليه بقتاله وأمره فحاصره حتى قتله. وقال في المعارف صفحة 29 تحت عنوان عزير ودانيال عليهما السلام قال وكان في الأسارة الذين في يد بختنصر لما هدم الهيكل والإيه وأخذ اليهود معه, وكان في الأسارة الذين في يد بختنصر دانيال وعزير, فأما دانيال فهو الذي عبر رؤياه فنزل منه بأفضل المنازل. إنه يعني دانيال مشهور من ايه من الانبياء بتعبير الرؤيا, يعني وهو من انبياء بني اسرائيل لم يذكر في القرآن لكن موجود في كتب التاريخ, يعني موجود في البداية والنهاية وفي قصص الانبياء لابن كثير وغيرها من الايه من الكتب, وان هو كان موجود في فترة الاسر البابلي لما ايه لما جاء الملك الفارسي بختنصر وايه وهجم على اليهود وايه وأخذهم أسرى مع إلى فارس, فمن ضمن من كان موجودا في تلك الفترة عزير ودانيال. وبعدين كان بختنصر رأى رؤية فأشكلت عليه واستشار الكهنة وغيرهم ممن إيه ممن معروف بتعبير رؤية عنده، فلم يعرفها أحد حتى استشار عزير في ذهني جزء من الرؤية، لكن الآن ذهبت عني. هي رؤية مشهورة، تقريبا رأى جسما رأسه من حديد وسواعده من فخار، يعني شخص يعني مختلف أعضاؤه من مختلف من نحاس ومن حديد ومن غيرها. أرجع أجيبها لكم إن شاء الله. هي رؤية مشهورة موجودة في موجودة في قصص الأنبياء لابن كثير وفي غيرها، لكن عهدي بعد بها فلا أستحضرها الآن. كان على المحقق جزا الله خيرا أنه يجيبها في الحاشية يعني. فالمهم هو مشهور، والعجيب أن في بعض الكتب يكثرون النقل عنه، يعني في بعض الكتب يقولوا في بعض كتب التعبير يعني يقول وعن دانيال أنه من رأى كذا فهو كذا، وعن دانيال كذا. بعض الكتب فيها هذا كثير جدا يعني، وأنا استغرب من أين لهم يعني كل هذا. فالظاهر أنها روايات تروى وحكايات تحكى، لكن الله أعلم أن قد يصح بعضها وقد لا يصح، لأن أين نحن من دانيال؟ فما في سند صحيح أبدا يمتد إلى إلى دانيال. يلا أسانيدنا لتوصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فيما وراء النبي ما في أسانيد صحيحة إلا ما تواتر، مثلا ككون النبي من أولاد إسماعيل، ده معروف مشهور عند العرب، لأنهم ما كانوش العرب لم يكونوا أصحاب علم، لكن الأنساب كانت معروفة عندهم، فمعروفة الأنساب وأشياء من هذا القبيل هي تواترت يعني، زي وقعة الفيل أو غيرها. لكن غير كده من معلومات أو شيء ما فيها سند يعني صحيح، أو حتى لو كان فيها سند ما تستطيع أنك تصحح منها، وفي سنده من الكفار والمجهولين ما الله عليم بهم يعني. فبالتالي أسانيد أهل الإسلام بدأت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ابتدأ المسلمون يهتمون ويعرفون أن الأمر دين. أما قبل هذا فبالتالي لا يصح شيء عن ما يحكى عن الأنبياء والمرسلين إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم بس، يعني لأنه يعني أصل إما سند وإما وحي. الوحي خلاص، فلما يصح عن النبي أن موسى فعل أو موسى قال أو عيسى أو غيره خلاص أنت. لكن الحكايات التانية فهي تعد من قبيل الإسرائيليات اللي هي أسندها مغمور الله أعلم بها، فما كان منها موافقا للشريعة حكيناه في الكتب كذا في الكتب كذا، يحكى عن فلان يحكى عن فلان، وإن وجدنا عليها سمات الوضع والمعارضة للشريعة فارمي بها ولا تبالي. قال المهم، فقال فهو الذي عبر الرؤيا فنزل منه بأفضل المنازل. قال في الحاشية خبر دانيال عليه السلام وتأويله لرؤية بوخذنصر مشهور، كنت أوردتها خلاص وقد تقدم الكلام عليه والحمد لله. وأهل التعبير ينقلون عن دانيال عجائب من أمر التعبير، ولابن أبي الدنيا جزء مفرد عنه. قال تكلم عليها، بس المشكلة أنه مش كاتم بيقول المفروض يكتب لنا الصفحة، لكن ممكن نشوف عن طريق الفهرس. دانيال دانيال العجيب مش موجودة في الفهرس. دانيال عجيب داود عليه السلام، داود المصاب، الدجال، أبو الدرداء، أبو داود، إيش دانيال عجيب. المهم قال رجعنا إلى كلام ابن قتيبة، وقال في غريب الحديث الجزء الأول صفحة 288 روي عن عطاء بن يسار أنه كان في سفينة في البحر فنام ثم استيقظ فقال رأيت أني أدخلت الجنة فسقيت لبنا، فقال لي بعض القوم أقسمت عليك لما تقيأت، أي إلا تقيأت، فقاء لبنا يصلده يبرق يعني، وما في السفينة لبن ولا شاه. قال في الحاشية سبق الخبر والتعليق عليه، أنا كتبت هنا الخبر صفحة 141. ما علقش عليه تعليقا واضحا يعني، وأورده في صفحة 141 في رقم 148. قال وحدثنا هو وغيره أن عطاء بن يسار كان في سفينة بالبحر، المهم إلى آخره. قال في الحاشية ذكره المصنف في غريب الحديث والحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب عن يعقوب بن عبد الله الأشج وهو في النهاية، ولسان العرب في مادة صلب ويصلب يبرق ويبص يعني يلمع، بس ما ذكر ايه زيادة عن ذلك. وقال في المسائل والأجوبة أي ابن قتيبة صفحة 286 سألت عن حديث رواه مطرف ابن طريف عن عمرو بن شرحبيل أبي ميسرة، فرأيت فيما يرى النائم كأن ملكا عرج السماء، فقلت من أنت؟ قال أنا ملك الموت. قلت أخبرني عن أصحاب صفين. قال فئتان مؤمنتان اقتتلوا. قال قلت فأخبرني عن أصحاب الجمل. قال فئتان مؤمنتان اقتتلوا. قال قلت فأخبرني عن أصحاب النهر، لهم أصحاب النهروان الخوارج. قال أولئك الذين نكثوا بيعتهم وخلعوا إمامهم فلقوا أيبس يبس لقيه قوم، قال فعجبت من عربيته يعني من فصاحته. فكأنه يقصد ان اصحاب صفين واصحاب الجمل كان ايه شهادا منهم كما يقول جمهور اهل السنة، وان كان الصواب مع علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه، لكن هؤلاء اصحاب النهروان اصحاب النهر يعني يلدوا الخوارج اللي خرجوا على علي بن ابي طالب وايه وقاتلهم، وردت فيهم الايه النصوص اللي اتكلمت على الخوارج يمرقون من الايه من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هو علق الشيخ مشهور في الحاشية تعليقا طويلا على مسألة الصحابة والايه والترضي عنهم والسكوت عما وقع بينهم وانهم على سبيل الاجتهاد، فقال على تلك الرواية اخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه وابن سعد في الطبقات ومن طريق ابن عساكر في تاريخه، واخرجه ايضا من طرق اخرى اخرجه ابو نعيم في الحلية ومن طريق ابن عساكر في تاريخه بألفاظ مقاربة لما اورده المصنف وهو في تهذيب الكمال وبغية الطلب. قال واعلم رعاك الله ان هذا المنام الصادق مما اتفق اهل العلم من اهل السنة على صحة ما تضمنه من المعاني، كما اتفقوا ان القتال بين المسلمين مما لا ينفي الايمان عن المتقاتلين، سيما ان الجميع كان طالبا للحق راغبا في تحقيقه، فهم بين متأول ومجتهد اراد وجه الله في قتاله، وقد سلك اهل العلم في تبرئة الصحابة سبلا كثيرة كان هذا هو اسلمها واصحها كما حققه شيخ الاسلام وغيره. ومما يؤيد خبر ابي ميسرة رحمه الله ما اخرجه الطبراني في معجمه الكبير عن علي رضي الله عنه انه قال قتلاي وقتل معاوية في الجنة، قال الهيثمي في المجمع ورجاله وثقوا وفي بعضهم خلاف، واحتج به الهيثمي في تطهير الجنان. واخرج بحشل في تاريخ واسط عن علي رضي الله عنه انه لما سار الى اهل البصرة قال سار اهل الجنة الى اهل الجنة. واخرج ابن ابي شيبة في مصنفه انه قال قتلانا وقتلاهم في الجنة، والخبر اخرجه الطبري في تاريخه، ثم اخرج اي الطبري ان علي رضي الله عنه قال لعائشة رضي الله عنها بعد انتهاء الجمل كيف انت يا اماه، فقالت بخير، قال يغفر الله لنا ولكم، قالت اي اماه يغفر الله لنا ولكم. واخرج ابن عساكر في تاريخه انه رضي الله عنه خرج يوم صفين يمشي في قتلى فقال هؤلاء في الجنة، ثم مشى في قتل معاوية فقال هؤلاء في الجنة. وأخرج الطبري عنه رضي الله عنه كان يقول إني لأرجو أن لا يكون أحد نقى قلبه لله من هؤلاء إلا أدخله الله الجنة. وأخرج ابن أبي الدنيا في المنامات ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه عن عمر ابن عبد العزيز رحمه الله أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر جالسان عنده، فسلمت وجلست، فبينا أنا جالس إذ أتي بعلي ومعاوية فأدخل بيتا وأجيف عليهم الباب وأنا أنظر، فما كان بأسرع أن خرج علي وهو يقول قضي لي ورب الكعبة، أي أن علي كان معه الصواب. ثم ما كان بأسرع من أن خرج معاوية وهو يقول غفر لي ورب الكعبة. وأيضا كان علي رضي الله عنه يقول إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. أخرجه الفتوي في المعرفة والتاريخ ومن قبل ابن أبي شيبة في المصنف وابن سعد في الطبقات ونعيم بن حماد في الفتن، وأخرجه ابن جرير في تفسير والزبير بن بكار في نسب قريش إلى آخره. وكذلك أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه والبيهقي في مناقب الشافعي وابن عساكر في تاريخه كما في كنز العمال أن علي رضي الله عنه كان يقول هم إخواننا بغوا علينا ومن كان يريد وجه الله منا ومنهم فقد نجا. وأخرج ابن أبي شيبة عن النخعي رحمه الله قال بينما علي آخذ بيد عدي بن حاتم وهو يطوف في القتلى مر برجل عرفه فقال عهدي بهذا أنه مؤمن، يعني عدي، فقال علي وهو الآن مؤمن. والخبر أخرجه ابن عساكر في تاريخه من طرق له ألفاظ أخرى. أيضا كان علي رضي الله عنه يقول في قتل الجمل وصفين إن الله تعالى جعل قتلنا إياهم كفارة لذنوبهم. أخرجه الخطيب في تلخيص متشابه كما في كنز العمال وابن عساكر في تاريخه. قال وهذا كله مؤيد بالحديث المرفوع عقوبة هذه الأمة السيف، في لفظ آخر بحسب أصحاب القتل. أخرجه الإمام أحمد والطبراني والخطيب وغيرهما وفي السلسلة الصحيحة لشيخنا الألباني رحمه الله تعالى. والمقصود من سرد هذه الأخبار تأييد هذا المعنى الوارد في خبر الرؤية وهو صحيح باتفاق أهل السنة والجماعة. صرح الأئمة الكبار بوجوب الكف عما شجر بين الصحابة ووجوب اعتقاد سلامتهم وأنهم مأجورون لكونهم عدولا ثقات سواء من لابس الفتنة منهم أو من لم يلابسها كفتنة عثمان أو الجمل أو صفين، ولوجوب إحسان الظن بهم أيضا فهم جميعا مجتهدون يريدون وجه الله وكل مجتهد مصيب، أو يقال بأن المصيب منهم طائفة معينة والأخرى معذورة باجتهادها، وقد ثبت ثناء الله عليهم وثناء رسوله صلى الله عليه وسلم في نصوص كثيرة جدا. وانظر للفائدة الفتاوى ومنهاج السنة وسير أعلام النبلاء والدين الخالص وتطهير الجنان وإكليل الكرام وتحذير العبقري وأحكام القرآن ورفع الخفا شرح ذات الشفا. رجعنا إلى المتن. وقال أي ابن قتيبة في عيون الأخبار الجزء الثاني صفحة 334 قال الحكم ابن عثمان قال المنصور عند موته اللهم إن كنت تعلم أني قد ارتكبت الأمور العظام جرأة مني عليك فإنك تعلم أني قد أطعتك في أحب الأشياء إليك شهادة أن لا إله إلا أنت منا منك لا منا عليك. وكان سبب إحرامه من الخضراء أنه كان يوما نائما فأتاه آت في منامه فقال كأني بهذا القصر قد باد أهله وعري منه أهله ومنازله وصار عميد القوم من بعد نعمة إلى جدث تبنى عليه جنادله فلم يبقى إلا رسمه وحديثه تبكي عليه معولات حلائله فاستيقظ مرعوبا ثم نام فأتاه الآتي فقال أيا جعفر حانت وفاتك وانقضت سنوك وأمر الله لا بد واقعه فهل كاهن أعددته أو منجم أبا جعفر عنك المنية دافع. فقال يا ربيع ائتني بطهوري أي الماء. فقام واغتسل وصلى ولبى وتجهز للحج. فلما صار في الثلث الأول أي مسافة الحج اشتدت علته فجعل يقول يا ربيع إلقني في حرم الله فمات ببئر ميمون. قال في الحاشية أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق والبرزاني في مشيخة قاضي القضاة بن جماعة من طريق الدينوري في المجالسة من طريق الحكم ابن عثمان بهم. والخبر في السير وربيع الأبرار وأخرجه دون الشعر أيضا من طريق المدائن ذكره الدينوري في المجالسة من طريق ابن عساكر في تاريخ دمشق وأخرجه ابن عساكر من طريق آخر وفيه البيتان من المقطع الثاني وهما ضمن الخبر في مروج الذهب وتاريخ الطبري والبداية والنهاية والفتوح لابن الأعثم. وأخرج الخطيب في تاريخ بغداد ومن طريق ابن عساكر في تاريخ دمشق خبرا يشبهه وفيه ذكر الأول من المقطع الثاني. المهم رجعنا إلى المتن. وقال أي ابن قتيبة في غريب الحديث جزء واحد صفحة 295 في حديث عمر أنه رؤي في المنام فسئل عن حاله عمر بن الخطاب فقال ثل عرشي لولا وعليكم السلام ثل عرشي ولولا أني صادفت رب الرحيمة أو كاد عرشي ينفل. يرويه أبو معاوية عن محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن عن العباس بن عبد المطلب. قال في الحاشية أخرجه الدينوري في المجالسة عن ابن قتيبة قال أخبرنا محمد بن عبيد عن أبي معاوية به، وأورد ما عند المصنف من غريب. ويحيى بن عبد الرحمن هو ابن حاطب ابن أبي بلتع اللخمي، ومحمد بن عمرو هو ابن علقمة الليثي، وأبو معاوية هو محمد ابن معاوية الضرير ومحمد ابن عبيد والمحاربي. وهذا الإسناد موصول، فقد ذكر الدينوري الواسطة بين ابن قتيبة وأبي معاوية، وأخرجه ابن سعد في الطبقات وابن شبه في تاريخ المدينة والبلاذري في أنساب الأشراف وأبو نعيم في الحلية من طريقه صبط بن الجوزي في الجليس الصالح وابن عساكر في تاريخ دمشق من طرق عن العباس بنحوه، وأخرج ابن سعد وابن أبي الدنيا في المنامات والبلاذري في أنساب الأشراف وابن عساكر في تاريخ دمشق وابن شبه في تاريخ المدينة من طرق بنحوه، والقبر في مناقب عمر وصفة الصفوة والحدائق وأخبار عمر وسير السلف الصالح ومحض الصواب والروض الأزهر وتهذيب اللغة والفائق لزمخشري، والنهاية في غريب الحديث والغريبين الهروي وغريب الحديث ابن الجوزي. فبيفسر كلمة ثل عرشي اللي قالها عمر في المنام، ثل عرشي قال هذا مثل يضرب للرجل إذا ذل وهلك، يقال فللت الشيء إذا هدمته وكسرته وأثللته إذا أمرت بإصلاحه. وللعرش ها هنا معنيان، لأنه بيقول إيه ثل عرشي لولا أني صادفت رب الرحيمة، كانوا بيقول يعني مصيبتي كبيرة لولا أني صادفت رب الرحيمة. فبيتكلم الآن على معنى العرش. قال وللعرش هنا معنيان، أحدهما السرير، والأصل فيه أن الأسرة كانت للملوك، فإذا ثل عرش الملك فقد ذهب عزه أو هلك. قال في الحاشية كلامه في شرح الحديث وذكر معنى العرش ذكره الأزري في تهذيب اللغة والدينوري في المجالسة والهرو في الغريبين وأكثر أصحاب الغريب وكلهم ينسبه للمصنف يعني ابن قتيبة. وانظر في معنى العرش أيضا الزينة كتاب الزينة والنهاية ومجاز القرآن لأبي عبيدة. ورجعنا إلى المتن إلى كلام ابن قتيبة أنه قال المعنى الأول للعرش السرير، والمعنى الآخر البيت ينصب من العيدان اللي هو زي اللي بتعمل فيه تهامة العشة زي العش أو العشة يجلس فيها الشخص يعني. قال والمعنى الآخر البيت ينصب من العيدان ويظلل وجمعها عروش، وإذا كسر عرش الرجل فقد هلك أو ذل، وهو نحو قولهم خرب بيت فلان، لأنه إيه قد يكون هو نفس البيت وقد يكون هو نفس سرير الملك، فبالتالي يعني إذا ثل بمعنى هدم وتكسر سواء كان العرش ولا الإيه ولا البيت أو الإيه أو العشة اللي بيجلس فيها الإنسان، فإشارة إلى الإيه زي ما تقول يعني خرب بيت فلان، فهي بمعنى ثل عرشه. قال الخليل بن أحمد أنشدنيه أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن هانئ قال أنشدنيه الأخفش، وقال النضر بن شميل كن كيف شئت فقصرك الموت لا مزحل عنه ولا فوت، مزحل يعني مزلة يعني مش يذهب عنك، بين غنى بيت وبهجته زال الغنى وتقوب البيت، أي بينما بيت موجود وغنى فراح. قال كان الأصمعي ينشده مخفوضا اللي هي غنى بيت، وكذلك بيت أبي ذؤيب بين تعلقه الكمات وروغه يوما أتيح له جريء سلفعه. قال في الحاشية تعليقا على البيتين اللي هم كن كيف شئت، قال فأولا كلمة معنى مزحل المكان الذي تزحل عنه أي تزل، انظر اللسان مادة زحلة، وعلى البيتين كن كيف شئت فقصرك الموت لا مزحل عنه ولا فوت، بين غنى بيت وبهجته زال الغنى وتقوب البيت. قال بيتان في عون الأخبار للمصنف، وقد قال هناك أنشدنا أبو عبد الرحمن صاحب الأخفش للخليل بن أحمد العروضي فذكرهما ونقلهما الدينوري في المجالسة عن المصنف، وعنده أنشدني الأخفش في عرضاته عن الخليل ونسبهما للخليل، كل من الجاحظ في البيان والتبيين وابن عبد البر في بهجة المجالسة بهجة المجالس، وهما في اللسان مادة بين دون نسبة. بيقول قال كان الأصمعي ينشد مخطوبا أن يقول بين غنى بيت على إنها اسم. قال وسألت الرياشي عن العلة في الخفض فقال بين يرفع الأسماء التي هي أعلام مثل زيد وعمر، فتقول بين زيد وعمر يذهبان، جاء أخوك، فإذا وليت اسما مأخوذا من فعل جرت. قال تقول بين قيام عبد الله وقعوده أتانا زيد. قال وهي كذلك بمعنى بين. قال انظر تفصيل ذلك في الكتاب للسيبوي ومعجم النحو. يعني يقصد أنه بعض الأسماء تجرها وبعضها ترفعها، فكأنه سيقول المشتقات المأخوذة أو مادتها من فعل بتجرها، واللي هي ما يشبه الجامد يكون مرفوعا بعدها. قال والعرش السقف، ومنه قول الله عز جل وعز وهي خاوية على عروشها، يعني على سقوفها. وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم نفخ في الصور فقال فترتج الأرض بأهلها فتكون كالسفينة المرنقة في البحر تضربها الأمواج، أو كالقنديل المعلق بالعرش ترجحه الأرواح. قال في الحاشية أخرجه إسحاق بن راهويه في المسند وابن أبي الدنيا في الأهوال وأبو يعلى في المسند الكبير وابن جرير في التفسير والبياقي في البعث والنشور والطبراني في الأحاديث الطوال وأبو الشيخ في العظمة وأبو موسى المديني في الطوالات وأبو الحسن القطان في المطولات كما في الفتح ونهاية البداية والدر المنثور والبدور السافرة عن أبي هريرة رفعه ضمن حديث طويل جدا إسناد ضعيف ومضطرب. قال أبو موسى المديني هذا الحديث وإن كان فيه نكارة في إسناده من تكل ما فيه فعمت ما فيه مفرقا من أسانيد ثابتة. وقال ابن كثير في النهاية إسماعيل بن رافع المدني ليس من الوضاعين، وكأنه جمع هذا الحديث من طرق وأماكن متفرقة فجمعوا وساقه سياقة واحدة، فكان يقص به على أهل المدينة، وقد حضره جماعة من أعيان الناس في عصره، ورواه عن جماعة من الكبار كأبي عاصم النبيل والوليد بن مسلم ومكي بن إبراهيم ومحمد بن شعيب وعبد بن سليمان وغيرهم، واختلف عليه فيه، فطارة يقول عن محمد بن زياد عن محمد بن كعب عن رجل عن أبي هريرة، وطارة يسقط الرجل. قال ابن حجر أخرجه إسماعيل بن أبي الشامي أحد الضعفاء في تفسيره عن محمد بن عجلان عن محمد بن كعب القرظي، واعترض مغلطاي على عبد الحق في تضعيف الحديث بإسماعيل بن رافع وخفي عليه أن الشامي أضعف منه لعله سرقه منه فألصقه بمحمد ابن عجلان، وقد قال الدارقطني إنه متروك يضع الحديث. وقال الخليلي شيخ ضعيف شحن تفسيره بما لا يتابع عليه. وأفاد ابن حجر أن أبا بكر بن العربي في سراجه صحح طريق إسماعيل بن رافع وتبعه القرطبي في التذكرة، وقال وقول عبد الحق في تضعيفه أولى وضعفه البيهقي قبله، وقال مداره على إسماعيل بن رافع واضطرب في إسناده مع ضعفه، وضعفه شيخنا الألباني رحمه وتعالى في تعليقه على شرح العقيدة الطحوية وهو في الفائق للزمخشري والنهاية. قال والأصل في هذا كله واحد، ومنه قيل كرم معروش، ومنه قيل عرشت البئرة أعرشها إذا أنت طويت أسفلها بالحجارة قليلا ثم طويت سائرها بالخشب، وذلك الخشب هو العرش. قال زهير بن أبي سلمة تداركتما الأحلاف قد ثل عرشهم وذبيانة إذ ذلت بأقدامها النعل. قال في الحاشية وفي ديوان زهير بن أبي سلمة من قصيدة أورد المصنف بعضها في الشعر والشعراء. ورجعنا إلى كلام ابن قتيبة، قال في غريب الحديث جزء الثاني صفحة 34 في حديث عبد الله إن أبا جهل قال له يا ابن مسعود لأقتلنك، فقال ابن مسعود من يتألى على الله يكذبه، والله لقد رأيت في النوم أني أخذت حدجة حنظل فوضعتها بين كتفيك ورأيتني أضرب بنعل، ولئن صدقت الرؤيا لأطأن على رقبتك ولأذبحنك ذبح الشاه. هذا الحديث كان القاسم بن معن يرويه عن عمن سمع القاسم بن عبد الرحمن يحدثه عن ابن مسعود. قال في الحاشية سند منقطع، القاسم بن عبد الرحمن لم يدرك جده ابن مسعود قاله ابن حجر في إتحاف المهرة وفيه مبهم، ذكره أصحاب الغريب واللغة الهرغ في الغريبين، وابن الجوزي وابن الأثير كلاهما في الغريب، وابن منظور في اللسان، وقارن بالغريب لأبي عبيد القاسم بن سلم. والحججة الحنظلة إذا صلبت واشتدت، وجمعها حدج، يقال قد أحددت الشجرة. وقال في المعارف صفحة 168 في ترجمة خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه، ذكر اليقظان شخيم بن حفص بن قادم العجيفي وغيره أنه أسلم قبل إسلام أبي بكر رضي الله عنه، وذلك لرؤية رآها. ده خالد بن سعيد. قال في الحاشية: كان قد رأى رضي الله عنه أنه رأى في النوم أنه واقف على شفير جهنم، فذكر من سعتها ما الله به عليم، ويرى في النوم كأن أباه يدفعه فيها، ويرى رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذا بحقويه لئلا يقع، ففزع من نومه فقال: أحلف بالله أنها رؤيا حق. فلقي أبا بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه فحدثه بأمر الرؤيا، فقال: أريد بك خير، تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدخل معه الإسلام فيحجزك عن جهنم، وأبوك واقع فيها. ثم أسلم خالد بعد ذلك وحسن إسلامه رضي الله عنه، فكان الأمر كما قال الصديق رضي الله عنه، يعني أبو بقي كافرا وهو أسلم. والخبر أخرجه الواقدي كما في الاستيعاب. قال: حدثنا جعفر بن محمد بن خالد بن الزبير عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان قال: كان إسلام خالد بن سعيد قديما، وكان بدء إسلامه أنه رأى في النوم فذكره بأطول مما هنا، وإنما أوردناه مختصرا. وأخرجه ابن سعد في الطبقات ومن طريق ابن عساكر في تاريخه، والبيهقي في دلائل النبوة عن الواقدي به، وأخرجه المحاملي في أماليه، ومن طريق الخطيب في الموضح، وابن عساكر في تاريخ دمشق، والدارقطني في الأفراد، ومن طريق الخطيب وابن عساكر من طرق عن عبد الله بن شبيب. حدثنا يعقوب بن محمد، حدثنا محمد بن أبي سلمة، حدثني إسماعيل بن إبراهيم ابن عقبة عن عمه موسى بن عقبة قال: سمعت أم خالد ابنة خالد بن سعيد بن العاص وذكرته. قال الدارقطني: هذا حديث غريب من حديث موسى بن عقبة، ولم يرويه عنه غير محمد ابن أبي سلمة، وهو الواقدي، تفرد به يعقوب بن محمد الزهري عنه، فالخبر مدار على الواقدي وإسناده ضعيف جدا. والخبر ذكره ابن الأثير في أسد الغابة، وابن الجوزي في الوفا بأحوال المصطفى، وابن حجر في الإصابة، والمحب الطبري في رياض النظرة. رجعنا إلى كلام ابن قتيبة تحت عنوان نوادر المنامات المضحكة. قال المصنف رحمه الله، أي ابن قتيبة، في عون الأخبار الجزء الأول صفحة 136 علمية: حدثني يزيد بن عمرو قال: حدثني القاسم بن الفضل قال: حدثني رجل من بني جرير أن رجلا منهم خاصم رجلا إلى ثوار بن عبد الله فقضى على الجريري، فمر ثوار ببني جرير فقام إليه الجريري فصرعه وخنقه وجعل يقول: رأيت أحلاما فعبرتها، وكنت للأحلام عبارة، رأيتني أخنق ضبا على جحر، وكان الضب ثوارا. قال في الحاشية: القصة مع تتمة لها عند وكيع في أخبار القضاء، وصدر البيت الأول عنده هكذا: رأيت رؤيا ثم عبرتها. والبيت الثاني هكذا: رأيتني أحبق في نومتي ضبا فكان الضب ثوارا. وقال أيضا أي ابن قتيبة في الجزء الثاني صفحة 46 من عيون الأخبار: حدثني محمد بن خالد بن خداش عن أبيه عن حماد بن زيد عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين أن رجلا رأى في المنام أن له غنما وكأنه يعطى 8 8، ففتح عينه فلم يرى شيئا، فغمض عينه ومد يده وقال: هاتوا 4 4. وقال أي ابن قتيبة في الجزء الأول صفحة 258 في عون الأخبار: قالوا من أشعار الشطار في الجبان رأى في النوم إنسانا فوارى نفسه أشهرا فوارى نفسه شهرا. وقال أيضا أي ابن قتيبة في الجزء الثاني صفحة 61 من عيون الأخبار: قال داود المصاب: رأيت رؤيا نصفها حق ونصفها باطل، رأيت كأن على عنقي بدرة، البدرة هو الكيس فيه 1000 درهم أو 10,000، فمن ثقلها أحدثته، يعني تبرز وهنا، ف فاستيقظت فرأيت الحدث ولم أرى البدرة، يعني انه شال اكيد في فلوس ثقيل عليه في المنام، فمن ضغطي عليه فتبرز، لكن فقام وجد البراز ولم يجد الفلوس. قال نحو في اخبار الحمقى والمغفلين لابن الجوزي. وقال اي ابن قتيبة في الجزء الثاني من عيون الاخبار صفحة 232، قال رجل من العرب اريت البارحة في منامي كأني دخلت الجنة فرأيت جميع ما فيها من القصور، فقلت لمن هذه؟ فقيل للعرب. فقال رجل عنده من الموالي أصعدت الغرف؟ قال لا. قال فتلك لنا نحن، يعني لأنه بيش يبشر عليه أنه يعني إيه أنه ده عربي وده مولى، فبيقول له إيه رأيت في الجنة جميع القصور للإيه قالوا للعرب. قال له أنت شفت الغرف والغرف أعلى؟ قال لا ما شفت. قال دي لنا أنت ما عرفت. وبهذه الأخبار، ده كلام أبو عبيدة مشهور، وبهذه الأخبار نكون قد أتينا على ما ذكره المصنف في الموضوع من كتبه الأخرى، وبه يتم المقصود إن شاء الله. ورحم الله المصنف القائل أنشدني الرياشي ولا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وبهذا تم الكتاب مع الملحق، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وأن يرحم والدينا وأن يغفر لنا وأن يتقبل منا أعمالنا وأن يجعل ما قرأناه وسمعناه في ميزان حسناتنا، وأن يجمعنا والمصنف والمحقق ومشايخنا وعلماء المسلمين في جنات عدن. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.